صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. الحرارة الشديدة في مصر هذا الصيف نذير شؤم للعالم، ما العلاقة وماذا يجري؟
نرحب بكم مستمعينا في استوديو الحدث، ونرحب بضيفي حوارنا من القاهرة الدكتور رشاد عبدي رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة. أهلا بك دكتور رشاد.
أهلا بك. أهلا صح.
ومن بيروت معنا الدكتورة فيفي كلاب المستشارة السابقة لشؤون البيئة لدى منظمات الأمم المتحدة. دكتورة كلاب أهلا وسهلا بك.
أهلا بحضرتكم.
إذن البيئة والاقتصاد في استوديو الحدث اليوم.
بلومبرغ حذرت من أن تأثير التغير المناخي على مصر يعد مؤشرا ما ينتظر الاقتصادات في جميع أنحاء العالم خلال هذا الصيف وفي المستقبل.
في البال ما جرى في دبي وفي مدينة بنغالور عاصمة التكنولوجيا في الهند. نبدأ مستمعينا هذا الحوار مباشرة مع دكتورة فيفي كلاب. إذن دكتورة كلاب، بلومبرغ حذرت من أن تأثير التغير المناخي يعد مؤشرا لما ينتظر الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، ولكن أخذت نقطة معيار هي مصر. لماذا مصر بالتحديد يراقبها الخبراء البيئيون؟
نعم، لأنه حسب كل الدراسات اللي أجريت بالعالم مشان تغير المناخ وتأثيره على الدول، مصر حلت بالمرتبة السادسة من أكثر الدول المعرضة للخطر بالعالم جراء التغير المناخي. هذا خلى نأكد عليها بعدين عدد سكان مصر الكبير واللي عم يتزايد بطريقة سريعة، يعني نمو، معدلات النمو في عم تكون كتير، تعرض عدد كبير هائل من الأشخاص للخطر الشديد، خلى كل الاهتمام الدولي يعطي مصر هالأهمية الكبيرة. يعني من أيام اللي كانت مصر تعتبر سلة غذاء للإمبراطورية الرومانية، تصير هلأ هي عم بتجوع وما عم تقدر تأمن لأمن الغذائي، ويصير عندها ندرة مياه وشح مياه، نسبة هطول الأمطار القليلة كتير عندها، الجفاف اللي عم بيصير عندها، هذا كله عم بيأثر على واقع مصر الاقتصادي. ونحن بنعرف مصر أم الدنيا بنسميها نحن العرب، يعني عنا قديش أهميتها بمحيطها، إن كان بدول شمال إفريقيا أو إن كان بدول الشرق الأوسط. مشان هيك أخذنا هالمياد، لأنه في عدة إنديكيترز، عدة معايير لتغير المناخ عم بتكون موجودة بمصر بطريقة مفرغة، يعني بطريقة لا مجال للشك فيها، حتى فينا نشوفها بالعين المجردة، مثل ما صار امبارح لأول مرة بالإيمالايا بيحكوا بدوبان الأنهر الجليدية ايش بتعمل، قالوا خلينا نشوف بعين المجردة، ما بقى في تكهنات، ما بقى في احتساب، ما بقى فينا نقول نسب إلينا من قبل الخبراء، مع أنه الخبراء والعلماء هم اللي بيحكوا الحقيقة والواقع، لكن الناس ما عادت تصدق. هلأ لمسنا لمس اليد شو اللي عم بيصير بالمنطقة. مشان هيك كانت نحن نعرف انه اكثر مناطق متأثرة من تغير المناخ هي دول شمال افريقيا، دول اللي حول البحر الابيض المتوسط والشرق الادنى، هولي اكثر دول متأثرة، ومن اكثرهم مصر. يعني لما نحكي بالاسكندرية بتاريخ مصر وبآثار مصر وبتعرضها للخطر وقديش عدد نزوح الناس، يعني بتقلي صار في ارتفاع للبحر بلبنان أو بفلسطين أو بمنطقة بينقل 100,000 200,000، نحن عم نحكي بالملايين بمصر. يعني بعدين نسب اللي عم نشهده، ارتفاع مستوى البحر اللي عم نشهده بمصر بالإسكندرية ما هو موجود بغير مناطق، الجفاف، نسبة تساقط هطول الأمطار. يعني نحن إذا بدنا ناخذ شو الأشياء اللي بنعتمد عليها، هي درجات حرارة قصوى عم نعرفها عم ترتفع بسرعة هائلة أكثر من المنتظرة، أكثر من المتوقعة، الأمطار الغير منتظمة اللي عم بتصير والجفاف اللي عم بيصير، ارتفاع مستوى سطح البحر اللي عم بيصير. إذا بتريد بقدر أعطي أمثلة عن كل شغلة، هبوط الأرض بمصر كمان هيدي شغلة مخيفة، الفيضانات الساحلية، تأكل الشواطئ، تلوث ملوحة التربة، هي كل هالانديكيتز هالمعايير هي عم تخلينا إن نخوف كتير ونسعى بكل جهد إن كان المجتمع الدولي بالتعاون مع مصر، مع جمهورية مصر، لأنه كمان الدولة المصرية عم بتقوم وعملت خطوات مهمة واعدة
تقوم به الحكومة والخطط للحكومة. ننتقل إلى القاهرة، ضيفنا دكتور رشاد عبدو أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة. دكتور رشاد، يعني آثار التغير المناخي واضحة جدا في مصر وتأثيراته على الاقتصاد وعلى الزراعة وعلى الحياة اليومية حتى، ويعني ما ينتظر اقتصاد مصر يعتبر مثال لما ينتظر الاقتصادات الأخرى نتيجة التغير المناخي. طيب ماذا ينتظر الاقتصاد المصري نتيجة ذلك بالتحديد، وأين يبرز تأثير ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه نتيجة تغير المناخ؟ يعني من الزراعة أكيد، هل هناك قطاعات اقتصادية أخرى تتأثر بشكل كبير بالتغير المناخي؟
شوف، لو احنا مذكرين صح وعملنا اللي علينا بشكل سليم وإيجابي ما قلقش كتير. ليه؟ لأن في حاجة اسمها الدراسات المستقبلية. أنا بدرس وشوف الفترة اللي جاية فيها وضع اقتصاد شكله ايه، معدل النمو شكله ايه، معدل الرخاء، معدل الكساد، معدل الاجواء شكلها ايه، تأثير ده ايه، هل ممكن اتحول في زراعاتي الى زراعات بديلة لاني اكبر القطاعات المتضررة هو قطاع الزراعة، هل ممكن يبقى في زراعات بديلة اقدر اركز عليها واتوسع في عمليات التصدير والكلام دوت. هو ده الذكاء، الذكاء ان انا، وعشان كده دايما بقول ايه، بقول الشاطر والدولة الشاطرة هي اللي تحول الأزمة إلى ميزة، وده كله بإيه؟ بالعلم وبالدراسات بالكفاءات. إنما أنت النهاردة عندك ورشة وما جبتش صنايعية أكفاء يديره، والله لو عملت لهم الجو مكيف والجو رائع الصنايعي مش كفء، فهي دي القضية. فمجرد الكفاءات بتقدر تحول الأزمات إلى مزايا، وبالتالي ما قلقش كتير. يعني ايه؟ يعني النهاردة الحر موجود عندي وعند الأوروبا بشكل أكبر، إنما أنا عندي شواطئ وعندي بحار غردقة وشرم الشيخ وما إلى ذلك، ما أقدرش أستثمر ده واستغل دوت وأخلي العالم كله اللي عنده الحرارة مرتفعة يجي يصيف عندي؟ ما أقدرش أزود إيرادات بشكل كبير؟ ما أقدرش أستثمر الرحلات الكروز اللي في النيل وأعمل رحلات من القاهرة إلى أسوان والعكس؟ كل الكلام ده ممكن جدا لما بشغل مخي وأبتدي أدرس الأوضاع إيه؟ يعني على سبيل المثال بسيطة جدا السريعة جدا، الحج بيجيب إيرادات مهولة جدا ليه؟ المملكة العربية السعودية. طب لما يجي بابا الفاتيكان يقول يا حجاج العالم يا أغنية، يعني في أوروبا حجوا في مصار العائلة المقدسة في مصر، إذا قالك التصريح ده بقاله دي 8 سنين، شفت حج واحد جه حج في مصار العائلة المقدسة؟ لا، لأنك ما جبتش كفاءات، فمش عارفين ينظموا ولا عارفين يرتبوا ولا ولا ولا. هي دي المشكلة الكبيرة قياسا في التغير. أنا شخصيا معايا دكتوراه في اقتصاديات البيئة والتغير المناخي، في علم موجود مش فراغ، ما هيش اجتهادات، انما نعمل اللي علينا. الرسول الكريم ما قال اعقلها وتوكل، ما كانش بيكلم الفراغ، ما كانش العقل اي العلم، انما لما جرى راجل يحضر حديث النبي وكان مستعجل ما ربطش الدبه بتاعته فخرج ما لقاهاش، قال له اوع عقلتها، يعني ربطتها استخدمت ادوات العلم وقال له الكلام ده، قال له لا انا اعتمدت على ان انا جاي رسول توكلت على الله، قال له اعقلها وتوكل، نعمل اللي عليك الاول، احنا عملنا اللي عندنا؟ هو ده السؤال. هل استثمرنا الظروف اللي موجوده عندنا؟ هل شفنا نقاط الضعف ايه ونقاط القوه ايه واعتمدنا على التركيز على نقاط القوه؟ هل شفنا العالم بره محتاج ايه من المحاصيل اللي بتعتمد على الحراره العاليه؟ ما اعتمدناش على ده، كان ممكن صادرات تزيد وتضرب في 4 و5 وهكذا. فانت ما فيش حاجه تعمل، يعني اما اشوف مثلا مصر استثمرت اكثر في الاردن البحر الميت اللي كل سنه بيتاخد منه قد ايه، مصر ولا بحيره تشاد اللي تاكلت وماشي بحيره، ومصر ولا المطر اللي كان بينزل في المغرب ما بقاش في مطر والحياه بقت صعبه جدا، مصر ولا الحرائق اللي في الجزائر الدول دي عندها مشاكل اكتر كتير جدا. انا عندي صحراء والصحراء ما تاثرش بالحراره قوي، يعني مش هتمطر الناس، عشان كده
نعم بقول دكتور رشاد، طب كيف انعكس ذلك على اقتصاد مصر؟ يعني هاي التراجع الناتج المحلي، تراجع الاقتصاد، يعني كيف تأثروا الناس بما تفضلت به؟ يعني
ما تأثرش كتير، والتأثر جاي مش من خلال دوت، التأثر من خلال لما تيجي على سبيل المثال تقول انا مش هدي غاز للمصانع بتاعتي وبالتالي مش هتنتج، وبالتالي مش هتصدر، تأثرت ولا ما تأثرتش؟ بدك كده تأثرت. لما تيجي تقول انا بعمل احمال وهو السائح اللي هيجي لو الفندق اللي فيه ما فيهوش جنريتور هيقعد في الحر بتاع القاهره او في حر مصر هيبقى صعب جدا. المستثمر اللي جاي وعايز يشتغل لما تقطع الحر ساعتين وثلاثه ومش عارف يتصل المركز الرئيسي بتاعه، هل ده ما اثرش على الناتج المحلي؟ لازم ياثر، الناتج المحلي هو مجموع النواتج المحليه للاقاليم المختلفه، وبالتالي كل ده اثر اكتر كتير جدا 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 من التغير المناخي، لان التغير المناخي استطيع ان اتعامل معه، لكن اما تقدر تقرب على الناس مش هتقدر تتعامل مع الكلام ده كله. فدايما اقول انا عندي هم اصغر وهم اكبر، وبالتالي لابد ان انا اشيل الهموم من حياه المواطن، والحكومات كلها تنتخب في العالم كله عندهم برامج عشان انا وانت وغيري وغيرك ننتخب الحزب اللي البرامج بتاعته تهدف الى مزيد من كرامة الإنسان ورفاهية الإنسان و
بقدر أنا جواب؟
نعم نعم دكتور، نعم دكتور رشاد. طبعا ننتقل إلى ضيفتنا في بيروت الدكتورة فيفي كلاب. دكتورة كلاب، يعني بالنسبة لي يعني قال الدكتور رشاد بالنسبة للتغير المناخي يمكن التعامل معه ومعالجته وربما يعني التغلب عليه، طيب كيف يمكن التعامل مع هذا التغير المناخي الكبير الذي تواجهه مصر ودول المنطقة؟ تفضلي دكتور.
أنا بدي جاوب حضرة الدكتور اللي بوافقوا على أمور كتيرة لكن بخالفوا بأشياء مهمة إسانسيال أساسية، إنه عم يتناسى هو إنه خصائص مصر البيئية اللي هي منطقة صحراوية اللي هي قديش عدد الناس اللي بيعيشوا 6% فقط من أراضي مصر هي مسكونة مأهولة والباقي مناطق صحراوية، عم يتناسى كمية هطول الأمطار اللي عم توصل لدرجات 33 مليمتر سنويا وعم تنزل 15 معدل انخفاض هطول الأمطار بشمال أفريقيا 15%، بمصر 22%، عم يحكي بدرجات الحرارة اللي عم تتخطى بوتيرة سريعة مختلفة عن غير مناطق. في اشياء اكيد فينا نعملها. اهم مشكلة بمصر اذا بدي رجعها هي عدد السكان اللي هو 6 مليون، اللي خلال 20 سنة 30 سنة من سنة 90 لسنة 2021 زادوا ضعف، صاروا 109 كانوا 56 مليون، بظرف 30 سنة صاروا 109 مليون، ومنتظرين يصيروا 160 مليون بال 2050. هؤلاء الناس كلهم شو بدي أعمل فيهم؟ هؤلاء الناس كلهم وين قاعدين؟ هؤلاء كلهم بمناطق، كلهم بيشملوا 6% من أراضي مصر، كلهم قاعدين إن كان بالمدن الساحلية المتعرضة لارتفاع مستوى البحر بمناطق منخفضة. يعني بدي ذكره أنا للدكتور إنه سنة 2000 السوق العالمي صنف مصر انه هي واقعة 2.4% واقعين تحت مستوى سطح البحر من المساحات، هودي مساحات معرضة للفيضانات. شو بيحكيني بالسياسات؟ هودي في اشياء بنيوية لازم تنعمل، كان من زمان الأراضي المنخفضة بمصر ما لازم تابعة للإيسي زاد، هودي ما كان لازم يكون حدا يعني يسكن فيها هالمناطق، هيدي مهددة لأنه هيدي مهددة بشكل مباشر مستويات سطح البحر. 25 مليون ونص عم نحكي مهددين، ما بقى في احكي معالجات بسيطة بحب الطبيعة وارفع الطبيعة، بترتفع درجة الحرارة للأربعة وأربعين الناس بتموت، إن كان الرضع إن كان المسنين إن كان الفقراء اللي ما معهم يستعملوا اير كونديشن، حتى لو استعملوا اير كونديشن بهالمناطق الاير كونديشن بيسحب الهواء البارد من داخل البيت بزته برا. يعني القاهرة شو منتظرين يصير فيها إذا صار فيها اير كونديشن بقلب البيوت، ما كل الهواء السخن صار بالقاهرة، صارت الناس بتموت صار اسفكسي بالاختناء ومن اسباب الجهاز التنفس. هودي امور، مشان هيك الاقتصاد لازم نحن لما نحكي بترابط متكامل بالسياسات هذا اهميته، يعني لما بدنا نحط اي سياسه ممكنه لاي شيء ممكن لازم نكون ملمين بكل المخاطر، كل واحد البيئي ملم بالمخاطر الصحيه والاقتصاديه، والاقتصادي ملم بالمخاطر البيئيه اللي في منها في اتفاداها وفي منها ما في اتفاداها. يعني انا شو خصني تدافع عن الحكومه المصريه، لكن باكد انه الحكومه المصريه قطعت خطوات واعده ومهمه بالحصول على الطاقه النظيفه وكفاءه الطاقه واستراتيجيه ازاله الكربون والاسكان الاخضر والزراعه العضويه، لكن الفشل بتنفيذ اهداف التخفيف الشفافي. في امور بقدر اتخطاها انا، لكن في امور اذا بقول لك قديش عم يطلع مستوى البحر بتشوف ايش عم بيصير فيه، يعني قديش عندي انا اذا الاسكندريه 45 من سكانها عم بيعيشوا بمناطق تحت مستوى البحر معرضين بشد الخطر الفيضانات، يعني منتظرين من هلا 2050 يصير في فيضانات. ما بدي اكون هالقد متشائمه، بس انا عن اقرا التوقعات العالميه ان كان الاي بي سي سي او ان كان الجياك، يعني اللي بيعملوها خبراء المناخ الدوليين، عم بحكي باجلاء 1.5 مليون بالاسكندريه. انا اللي اذا بدي اشكي اقتصاد، انا في عندي اذا ارتفع مستوى سطح البحر عندي 67% من سكان المدينه بيصيروا تحت مستوى البحر، بيصير عندي 65.9% من القطاع الصناعي. نحن بنعرف انه الاسكندريه هي بوابه مصر التجاريه، بعندي 67% من قطاع الخدمات بيروح، في عندي 5000 وفيات، في عندي اجلاء سكان وجروح، هو كلنا بدي حطه. نحن بنعرف المناطق المنخفضه بالاسكندريه وحواليها اللي قلت لك تابعه للاسداد الاي سي زي اللي هيدي، واللي كون 4-5 سكان مصر عايشين على بعد 100 كيلومتر منها، هو كلها مناطق مهددة. عن احكي انا بحياتهم مهددين هولي،
يعني دكتورة
بدي اجليهم اذا بتمرق بالاسكندرية هلا بتشوف تشققات الارض بتفزع والبنايات بتفزع، هو بدهم اجلاء.
اذا كل هذه المعطيات دكتوره في كلاب المستشاره لدى منظمات الامم المتحده لشؤون البيئه، كل هذه المؤشرات تفسر ربما لماذا مصر تعتبر معيارا ونموذجا لما يمكن ان يكون عليه العالم. تحدثت عن بعض المؤشرات وتحدثت عن بعض التوقعات التي تتابعين لما يمكن ان يشهده العالم. طبعا في السابق كان البعض ينتقد ربما خبراء البيئه، ينظر اليهم على انهم نذر شؤم ربما، ولكن ما نعيشه حاليا نتأكد يوما بعد يوم من أن ما ذهب إليه الخبراء من تحذيرات من ظاهرة التغير المناخي يتحقق حاليا. دكتورة فيفي كلاب بإيجاز لو سمحتي أيضا، ما أبرز المؤشرات التي تتلمسين كخبيرة بيئية ملمة طبعا بهذا الموضوع؟
نعم، أول شيء عم بيكون عندي هطول أمطار شحيح كتير مع ارتفاع درجات الحرارة، هذا عم بيزيد من الجفاف، عم بيزيد تبخر المياه السطحية، وعم بتخف بالتالي معدلات تغذية المياه الجوفية.
نحن عم نتحدث عن منطقة معينة، منطقة الشرق الأوسط أم بشكل عام؟
نعم بمصر
مصر.
أكيد هاي تنطبع على منطقة الشرق الأوسط، كل المناطق اللي عم بيصير فيها هطول أمطار أقل وارتفاع درجات الحرارة.
نعم.
عندي موجات الحرارة اللي منتظرة بمصر عم بتصير أكثر تكرارا وأطول وقت، يعني عم نحكي من 9 أيام 77 يوم موجة حر أو موجة جفاف. هلأ الجفاف شو بيأثر؟ بتقلي شو راح يصير إذا صار عندي 75 يوم جفاف أنا بالسنة؟ بيأثر على ندرة المياه، بيأثر على الانتاج الغذائي، بيأثر بالتالي بخف الانتاج الغذائي، بتخف أسعار المواد الغذائية، بخف الأمن الغذائي، بيصير عندي مشكلة بالأمن الغذائي، بيصير في وفيات، بيأثر على الأشخاص المستضعفين إن كان لأنه أصحاب الحيازات الزراعية الكبيرة بدلوا يقدروا يواجهوها، لكن المزارعين الصغار اللي عم يعتاجوا هم بيموتوا أهالي الريف ما بيقدروا يعيشوا، بينزحوا على المدن، بالمدن رجعنا نعيش ذات المشكلة للبنى التحتية مؤهلة ولا الواحد. هيدي بالنسبة للأمطار. إذا بدي أحكي بالنسبة لدرجات الحرارة، أكيد لما بتزيد بتوصل 44 بالصعيد وصلت لل 44 درجة، هي بتأثر على الوفيات على كل الناس. نرجع نقول على الأطفال، على النساء الحوامل، على المسنين، وهيدي بتزيد من التكلفة. بدل ما الدولة تحطهم مشان مشاريع وتقنيات تساعدها للتكيف مع تغير المناخ، بتصير بدها تصرفهم على الصحة كمان، هودي كمان بفزعوني. مستوى البحر اللي قلت لك أنا، مستوى البحر هذا اللي مخوفني. يعني من فترة كان عندي حديثة عن الإسكندرية وكيف بدهم يعملوا، كيف عم يردموا. هلأ مصر عم تاخد مواقف مهمة، يعني جربت تردم مناطق كيف بدها تعملها، لكن ما عندها القدرة المالية. هي بحاجة للدعم المادي من الدول الغنية، هي بحاجة للمجتمع الدولي، إن كان مش بس بالتقنيات ومش بس نكتر حكي وبدنا ندفع وصندوق الخسائر وبدائل ومين مسؤول. ما عم توفي الدول الغنية بواجباتها تجاه الدول الفقيرة. دونك هودي اشياء بفزعوني، مستوى البحر، هبوط الأراضي، الفيضانات، الأمطار، وهودي اشياء ما عم بقدر انا اثر عليهم. انا حلمي هلا اني حافظ على درجه ونص ما اعلى عنها، وانا منتظره اني اعلى اكثر بكثير بالمنطقه عنا نحن عليها. بقى هاي اللي بتفزعني، بتقولي ايش في اعمل، بقول لك اكيد في اشياء. يعني اذا بدي اخسر بالنيل، متوقعين انه نخسر من دلتا النيل 30% من انتاجها. عم بتأدي بوقت عم بخسر 30% من انتاج دلتا النيل، بوقت عم يرتفع عدد السكان دوبي. كيف بدي وانا هلا ديجا عندي ندره بالمياه العذبه، وعندي ندره بالغذاء، وعندي ديون خارجيه كمان، هيدا بدك تزيد علي المصر. مشان هيك ما عم تقدر تقيم بحاله. يعني هودي امور مش بهالسهوله انه بس بنقدر نتمناها وبنقول يا ريت بتتحسن شوية سياسات. أكيد بدأ تطوير أنظمة التعلم والرصد والاستجابة، لكن بالوقت ذاته بدنا تزويد الدولة بالأدوات اللازمة تحمي هالسكان الضعاف عندها. لأنه كمان بمصر في فاكتور إنديكيتر مهم كتير نحكي فيه نحن بالأمم المتحدة دايما، هو بعدم
دكتورة كلاب. نعم، استدعينا ننتقل إلى القاهرة مجددا إليك دكتور. إذن الاقتصاد المصري اقتصاد يحاول أن يتكيف مع هذه التغيرات، الحكومة المصرية تحاول القيام ببعض الخطوات، ولكن المطلوب كبير جدا. من وجهة نظر خبراء البيئة، مصر هي المعيار، ترتفع درجات الحرارة فيها بشكل كبير، وهناك العديد من الإشكاليات. ما الذي تتوقع أن يكون هذا الانعكاس ليس فقط على مصر إنما على اقتصادات العالم؟ وهذه نقطة محورية في حلقة اليوم.
بس اوضح حاجتين صغيرين الدكتورة قالتهم. نمرة واحد، مصر طول عمرها ليست دولة بتعتمد في الزراعة على الأمطار، ما عندهاش أمطار مصر بشكل عام، وبالتالي دي ما تأثرتش كتير ان المطر تتنقص فيها. أنا لست المغرب، فعشان كده ما ينفعش عمن على مصر هذه المقولة. المقولة الثانية ان الإسكندرية ورشيد ودمياط منخفضة الأراضي وبالتالي معرضة للإغراق. نعم، ولكن لندن نفس الشيء وهولندا نفس الشيء والكلام ده كله. الذكي اللي يشوف الآخرين بيعملوا ايه ويتعلم منهم، حتى لو هو ما عندوش علماء، رغم ان مصر مليئة بالعلماء. فأشوف النهاردة هولندا اللي ابتدت تبني أمام الجزر بتاعتها حائط صد عالي بحيث أنه ما يخليش ذوبان السلوك في القطب الشمالي والجنوبي يبتدوا يعلوا مستوى المية ويغرق هذه المدن. فنفس الشيء عندنا، نفس الشيء ممكن دوت بدليل كبير قوي اللي هو ايه. هل الامارات ناس مش اذكياء؟ لا، اذكياء قوي وتجار شطار قوي قوي قوي. اللي يخليهم يدفعوا 35 مليار عشان يروحوا حته قريبه جدا من الاسكندريه ولراس الحكمه، فلو ما كانش، والسعوديه النهارده بتتكلم عن راس جميله وغيره. فده كله بيقول لا، المناطق دي مناطق واعده، والذكاء وزي ما قلت لك في البدايه في الدراسات المستقبليه انا عارف ان الاسكندريه معرضه للغرق، يبقى الحل ايه؟ كسر امواج او بحد ادنى ابني امام الشاطئ سور عالي زي ما عملت هولندا، وزي ما لندن ابتدت تشتغل في هذه المسألة وبالتالي استوعب الكلام ده كله. فالذكي اللي زي ما قلت لك يدرس الواقع بيقول ايه ويبتدي يتعامل معاه. هل من الممكن ان انا اعمل خط دفاع للجوانب السلبية اللي هتقابلني من هذه المشاكل؟ ايوه اقدر. وبالتالي هي دي ميزة بقى العلماء. الدكتورة قد تكون متخصصة في البيئة بس لاحظ كويس انها متخصص في اقتصاديات البيئة والتغير المناخي. فعشان كده دايما نقول هل في حلول؟ ايوه في حلول، والا يبقى ايه العوض ومصر سد النهضه مش هيشتهي مش هيعمل وهيغرق مصر والاسكندريه هتغرق ورشيد وواود. بالتالي بقى يعني ما نخليش ناس تبتدي تعتمد على نظريه التفاؤل في عالم الغد لأن الاقتصاد هيتدمر وبالتالي متشكرين. فأنا النهاردة مش هضحي بمصر، مش هضحي بإيه الكثافة البشرية. أما أن تقول لي عدد السكان كبير، أيوة ده أولى بأن أنا أدرس وأشوف إيه الجوانب الإيجابية لازم تتعظم عشان هذا الواقع. ما أشوف السنة اللي فاتت العالم كله صنف مصر من دول الاقتصادية. فمسألة تترم إزاي يا أخواني مع الأزمات الاقتصادية بتقول قال عندك ميزة كويسة، عندك شعب كبير فوق 100 مليون وبالتالي عندك سوق واسع كبير. قلت لهم صح الكلام، ولكن على الا يعتمد هذا السوق الواسع الكبير على منتجات الغير، ان يعتمد على منتجات نفسه. فهي دي القضيه، لازم ادرس صح، لازم اخد قرارات صائبه صح، لازم احلل صح، لازم احط حلول ناجعه قبل للتطبيق. وما ابتديش اقول الدنيا خراب والدنيا وبال والله انا متعاطف مع الحكومه، الحكومه جميله جدا حلو، انا متعاطف برضه مع حكومه بلدي ومتعاطف مع بلدي بالدرجه الاولى، لكن لابد انه الناس تدرس صح، الناس تفكر صح، الناس استعين بكفاءات، الناس تحط خطط، الترجمه تكون قابله للتنفيذ بتكلفه معقوله، وابتدي من النهارده من امبارح، ما استناش لما التلج يستيح والاسكندريه تغرق وابتدي اعمل الخطط البديله، لا من النهارده اعمل هذه الخطط. وهكذا فعلت هولندا وغيرها. وبالتالي هو ده اللي لازم يكون، اني ما استسلمش الامر الواقع، لكن بالعلم والخبراء والدراسات والابحاث اخد خطوات من النهارده عشان اتلافى المشاكل.
نعم دكتور رشاد، طيب جميل هذا الكلام. أنا وأنت قلت أيضا يعني الذكي من يدرس الواقع ويتعلم من الآخرين ومن تجاربهم. طيب بالنسبة لمصر والحكومة المصرية، يعني هل تقوم بذلك؟ هل تعد دراسات ولديها خطط؟ وماذا عليها أن تفعل يعني بشكل ملح، يعني ما لا يمكن تأخيره، يعني عليها أن تتحرك وتقوم به الآن برأيك، يعني وخاصة وأنت يعني أخصائي يعني باقتصادات البيئة والتغير المناخي.
شوف الحكومة للأسف اتلبخت في مشاكل اللحظة، المشاكل الحالة، مشكلة النقد الأجنبي ونقص العملة الأجنبية ومشكلة وهكذا، فما بصتش لقدام. هل أن الأوان حد يفوقها ويقول لها زي ما بتفكري فيه إزاي مشكلة النقد الأجنبي وزي ما حاولتي تجد حلول البعض منها عملي والبعض غير عملي، إنك بعتي أراضي وبعتي مدن ودخلت شراكات مع بعض الدول أخرى حلو، إنما نفس الشيء لابد أن أنا أفكر في المشاكل الخطيرة جدا اللي بتواجهني الفترة القادمة. وده يتوقف على إيه؟ حسن اختيار الكفاءات بدءا من رئيس الوزراء والوزراء والمسؤولين. وانت نازل لازم شخص، رئيس الجمهورية قال كلمة جميلة جدا، قال اللي يختار، وكان بيفتتح في الساحات الترسانة البحرية في الاسكندرية العام الماضي، قال اللي يختار شخص في موقع وهو ليس اهلا له هذا نوع من فساد. ايوه ده فساد، لاني بجيب واحد مش عارف يدير وبقول له اتصرف دير. هل عندي نماذج كتيرة بتقول الناس دي موجودة في أماكن مش بتاعتها؟ للأسف أيوة. مش عايز أتكلم عن ده لأن ده مش مجاله ولا وقته، إنما آن الأوان وفي تغيير وزاري أن أأتي بالأكفأ، وإن أنا أجيب الشخص المناسب في المكان المناسب. قد يكون عالم كبير قوي بس ما حطوش في مكانه. ودايما بضرب مثال جميل جدا، الكابتن الخطيب من أفضل الكفاءات الكروية اللي جت في تاريخ مصر، إنما لو أنا بس بنظم كأس العالم لكرة اليد ما ينفعش اجيبه هو مدير البطوله لانه مش تخصصه مش ملعبه.
دكتور رشاد مع الاسف نعم دكتور رشاد ممتاز. مع الأسف وقت الحلقة شرف على الانتهاء. أعود مجددا إليك دكتورة فيفي كلاب لو سمحت بإيجاز دكتورة فيفي. إذا مصر تناولناها بشكل يعني تحتاج الكثير من النقاش، ولكن أضأنا على الإشكاليات، نقاط القوة ونقاط الضعف الموجودة من خلال أيضا مقاربتك ومراقبتك للوضع. ولكن لو أردنا الحديث بشكل سريع جدا دكتورة فيفي كلاب على صعيد منطقة يعني مناطق مختلفة من العالم، لاحظنا ما جرى في دبي، لاحظنا ما جرى في الهند، في آسيا وفي غيرها. دكتورة فيفي كلاب كمستشارة لدى منظمات الأمم المتحدة، أي مؤشرات تلحظ على صعيد العالم وليس فقط على صعيد منطقة الشرق الأوسط أو مصر؟ ما الذي سنشهده خلال الأعوام القليلة المقبلة من وجهة نظر متخصص بشؤون البيئة؟
أهم أهداف عنا هي المياه، لأنه هذا أكبر انديكيتر عم تعاني منه معظم الدول، هو ندرة المياه العذبة، هذا بدنا نشتغل فيه. الفيضانات، حرائق الغابات، هو المؤشرات اللي بتأثر على الأمن الغذائي، نحنا اللي بيهمنا، وانتقال الأمراض. يعني عندنا اثنين فيكتور مهمين، هو الأمن الغذائي وانتقال الأمراض، لأنه عم نشوف كل ما عم تعلى درجات الحرارة عم بيصير في انتقال أكثر للأمراض، إن كان الفيكتور بورن ديزيز، إن كان مع الماء أو إن كان بالهواء. وهذا عم يشغل العالم، وهذا شفناه مع الكوفيد 19، كيف صار الإنسان أقرب للحيوانات أكثر بمجرد ما صار يقضي على الغابات أكثر. هلأ الأكيد اللي نحنا بيهمنا كتير إنه يصير في عمل منسق ومشترك بين القطاعات، بين كل الدول، لأنه هيدي بنلحظها وين ما كان، مش بمصر بس، إنه ما بيكون في عمل منسق بين الكل. وأكيد لازم يكون في نهتم بالبنية التحتية المستدامة القادرة على الصمود بكل المناطق، إن كان من جراء الفيضانات أو إن كان من جراء الجفاف والتصحر. أكيد لازم يكون في دعم من المجتمع مع الدول لتبادل التكنولوجيا وأفضل الممارسات، إن كان بتطوير أنظمة الرصد والاستجابة، لأنه هيدي مهمة لينا أنا نعرف شو، مثل ما قال حضرة الدكتور، نعرف شو ناطرنا قبل. ولازم أن الدول الغنية تزود الدول الفقيرة بالأدوات اللازمة. أكيد لازم يكون في بكل هذا، ما بتصير إذا ما كان في اتخاذ قرارات سياسية أكثر استنارة، وهذا اللي حكي عنه الإنسان المناسب بالموقع المناسب. وهيدي مشكلة عودة إجمالا كل البلدان العالم الثالث أو اللي بيطور التطور، لأنه هاي المشكلة ما عندهم إياها بالبلاد الغنية، والبلاد الغنية قادرة تواجه، قادرة تعمل أدابتيشن وقادرة تعمل ميتيجيشن، لكن البلدان عادة العالم الثالث. لازم يكون في إجراءات جريئة وإرادة سياسية حازمة باتخاذ القرارات اللازمة حسب كل بلد.
دكتورة فيفي كلاب، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا في استوديو الحدث اليوم، مستشارة سابقة لشؤون البيئة لدى منظمات الأمم المتحدة. شكرا جزيلا.
شكرا لكم، وبعتذر من الدكتور إذا كنت كتير خلفت الرأي. يعني
لا، هذا يعني من طبيعة الحوار.
لود قضية يا دكتورة.
تسلم. شكرا لكم.
الشكر موصول لك دكتورة فيفي كلاب من بون، وجزيل الشكر أيضا لضيفنا من القاهرة الدكتور رشاد عبدي المختص باقتصادات البيئة والتغير المناخي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة. شكرا جزيلا دكتور رشاد لمشاركتك وإغنائك الحوار.
أهلا دائما يا أخي. شكرا.
شكرا إذا لك دكتور رشاد. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام الحوار بين استديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج، رودي المحمود وهادي الهاشم على الهندسة الإذاعية، عارف جابو وخلدون زين الدين أعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.